بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: بل العدل هو الوسط، أي العدل هو الوسط بين أقوال الجفاة والغلاة، بين أقوال المرجئة الذين لا يكفرون بالذنب، وبين الخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين يخلدون في النار بكل ذنب ويسلبون الإيمان بكل ذنب. وهذا كما سمعتم قول أهل السنة والجماعة، وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن من الذنوب ما هي كفر، ومنها ما هي فسق، ومنها ما يكون صاحبها عاصيا، ومنها من يكون مبتدعا، وهكذا. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الحكم العام وبين الحكم على المعين، فيطلقون الحكم العام كما أطلقه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقولون مثلا: من فعل كذا فهو كافر، ومن قال كذا فهو كافر، ومن ترك كذا فهو كافر، كما جاءت النصوص من الكتاب والسنة بذلك. فهم لا يتعدون الكتابة ولا السنة، هذا باعتبار الحكم العام. أما باعتبار الحكم على الشخص المعين، فإن أهل السنة والجماعة قبل تكفير المعين يراعون أمورا تجمل هذه الأمور في أمرين. الأمر الأول أن يصدق أن ذلك القول أو الفعل أو الاعتقاد قد ثبت بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة بأنه كفر أو فسق أو بدعة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. إذا توفر هذين الأمران وتحتهم تفاصيل، وتحتها تفاصيل، وتحت هذه الأمور تفاصيل، يكون الإنسان أو يصدق أو يحق للمجتهد أن يحكم على المعين بما يستحقه من الحكم الذي هو موافق للحكم الشرعي من كفر أو فسق أو بدعة. ولاحظ أننا نقول للمجتهد، أي أن هذه الأحكام يصدرها المجتهد، فليست لكل أحد أن يتكلم في هذه المسائل، لأن هذه المسائل أي الأحكام على المعين بما يستحقه من كفر أو من تكفير أو تفسيق أو تبديع، إنما هي أحكام إيش؟ أحكام شرعية، أحكام شرعية اجتهادية، وما كان بابها كذلك فهي ترد إلى من؟ إلى أهل الشريعة والاجتهاد، إلى علماء الشريعة والاجتهاد، فترد المسائل إلى أهلها، ترد المسائل إلى أهلها، وهم الذين يفصلون في هذه المسائل فيحكمون على من يستحق الحكم المعين بحسب اجتهاداتهم في ذلك الحكم المأخوذ والمستنبط من الكتاب والسنة. فهذان أمران إجماليان، وإلا فالشروط مذكورة في موضع غير هذا الموضع، وكذلك الموانع، وقد ذكرنا منها جملة في كتابنا إتحاف أولي النهى بالتعليق على القواعد المثلى عند كلام الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على هذه المسألة، ومن أراد الاستزادة رجع إلى ذلك الكتاب. تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة، فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بغى الدنيا وآخرته، وهو حديث حسن.
طيب، الشيخ الألباني كذلك في الحاشية يقول: حسن، والحديث كذلك في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة كما ذكر. تفضل.
قال رحمه الله: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله
ثم
غفر الله له لخشيته.
ثم أذروني، عندك إيش أنت؟ طيب.
ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، ولكن هذا التوقف.
طيب، يعني أولا الحديث المذكور حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما هو واضح فيه وعيد لمن تعجل في هذا الحكم، وأن هذا الحكم خطير بأن يحكم على معين بأنه من أهل النار، بأنه كافر وأنه من أهل النار، وهذا كما ترون أمره خطير. وانظروا إلى حال الرجلين، أحدهما متعبد والآخر عاصي، فتقول المتعبد على الله بأن حكم على ذلك العاصي بحكم لا يستحقه، فكان سببا لدخوله النار وإدخال ذلك العاصي الجنة، وإدخال ذلك العاصي الجنة. وكذلك جاءت الأحاديث في ذلك كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه. وهذا كذلك يدلنا على خطر هذه الكلمة، أن يقول إنسان لأخيه المسلم يا كافر دون ترو ودون ضوابط شرعية، أن خطره عظيم. لذا ذكرنا أن هذه المسألة من المسائل التي لا تكون إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع، وأنه لا يقوم بها إلا أهلها من أهل الاجتهاد ومن أهل التقى، الذين إذا تكلم الرجل منهم بكلمة أعد لها بين يدي ربه جل وعلا جوابا، ولا يفتح هذا الباب على مصراعيه فيتكلم فيه كل من يحسن ومن لا يحسن، بل هذا الباب مضيق، فهو من أبواب الدين والعلم، لأن الحكم بالتكفير حكم شرعي، وإذا كان حكما شرعيا فإن مرجعه إلى من؟ إلى أهله، إلى علماء الشريعة رحمهم الله تعالى. هذا أمر. أمر ثاني قوله: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، بمعنى أنه ربما يقول المقالة التي ظاهرها الكفر أو البدعة أو الفسق أو ما شابه ذلك، وهو إنما قالها لم يقلها عن تشهن وعن تقول وافتراء على الله جل وعلا، بل قالها كما ذكر هاهنا عن اجتهاد، اجتهد في الحكم بتلك المسألة المعينة فحكم بها حكما مخالفا للصواب، مع أنه متحري للصواب، باحث عنه، صادق النية والرغبة في تحصيله. فمثل هذا لا يكون مأزورا ولا آثما، بل يكون مأجورا، مع أنه ماذا؟ مع أنه وقع في الخطأ، وقد يكون الخطأ ماذا؟ ظاهره أنه خطأ كبير، ولكن لما كان ذلك الأمر حصل منه بمحض اجتهاد وحسن نية وتحر وحرص على الحق، فإن هذا يكون ماذا؟ فإن ذنبه يكون مغفورا، بل قد يكون ماذا؟ بل قد يكون مأجورا. لذا قال الشيخ رحمه الله يقول: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أي لا يكون كافرا ولا مبتدعا ولا فاسقا، بل يكون ماذا؟ ممن غفر له ذنبه، بل قد يكون ممن أجر على اجتهاده لا على خطأه، أجر على ماذا؟ على اجتهاده وعلى استفراغه الوسع في إصابة الصواب. قوله: ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، بمعنى أنه قد يكون عالما ولكنه في هذه المسألة بعينها قصر في بلوغ النصوص المخالفة لما عنده من العلم، فقال فيها قولا باطلا وهو يظن أنه قال الحق بحسب علمه. واضح جماعة أم لا؟ بحسب علمه ظن أن الحق معه، فإذا بالحق على خلافه بسبب النصوص الأخرى التي ما وقف عليها ووقف عليها غيره. فمثل هذا كذلك يكون ماذا؟ يكون ممن يصدق عليه أنه لا يؤاخذ بذلك الاجتهاد وبذلك الخطأ. قالوا: يمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، أوجبت له رحمة الله، بمعنى أنه قد يكون فعل هذا الأمر وهذا الذنب ووقع في المعصية، وقع في المعصية، لا محيص أنه وقع في المعصية، لكن هل يحكم عليه بأنه يستحق النار بسبب هذه المعصية؟ واضح جماعة أم لا؟ الجواب أنه قد يكون عنده من الإيمان العظيم ما يكون سببا لتكفير تلك المعصية، لكن بشرط أن لا تكون المعصية من المعاصي التي يبلغ بصاحبها أن يخرج بها عن مسمى الإيمان. واضح جماعة أم لا؟ المعاصي من جملة المعاصي التي ليست بكفر كما هو واضح. طيب، قوله: كما غفر الذي قال إذا مت فاسحقوني ثم أذروني ثم غفر الله له لخشيته. لماذا صنع هذا الصنيع؟ لخشية الله جل وعلا. قال لأولادي: إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا في ليلة فيها أو إلى ليلة عاصفة، قال فذروني فيها، أي ذروا أشلاءه وأجزاءه. قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فجمعه الله جل وعلا قاله كن فكان. فقال له ما حملك على ذلك؟ فقال خشيتك يا رب. لماذا فعل هذا الصنيع؟ فعله جهلا. لماذا فعله؟ خشية وتعظيما لرب العالمين. فعل المعصية، بل شيء من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة، هو إيش؟ ظن هذا الظان أن الله لا يقدر على أن يجمع أجزاءه، وأن الله جل وعلا لا يعلم أجزاءه بعد أن تتفرق. لأن جاء في بعض الروايات قال ماذا؟ قال حتى أضل عن ربي، حتى أضل عن ربي، أو كما قال. واضح جماعة؟ ففيه معنى من معاني أنه أنكر شيئا من قدرة الله، وشيئا من ماذا؟ من علم الله جل وعلا. وهذا أمر معلوم بالدين ماذا؟ بالضرورة، أن من أنكره يكون إيش؟ يكون كافرا. ومع هذا أن هذا الرجل فعل هذا الفعل جهلا منه وخشية لله رب العالمين. كان سببا لماذا؟ لأن يؤاخذ بذلك الذنب وأن يكفر بسبب ذلك الذنب، أم أن الله جل وعلا غفر له لما قام من قلبه من الخشية ومن الإيمان العظيم؟ واضح جماعة أم لا؟ كان ذلك بسبب ما قام في قلبه من الخشية ومن الإيمان العظيم. إذن رب إنسان يفعل معصية ولا يكون كافرا لما عنده من الحسنات أو لما له من الأمور المذكورة وغيرها مما تكون مانعا من الحكم عليه بماذا؟ بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة لما ذكر. تفضل.
قال رحمه الله: لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه.
طيب، وهذا كذلك من العادل. أهل السنة والجماعة لا يتكلمون إلا بميزان الشرع في الوقت نفسه الذي لا يتعدون فيه أحكام الشرع في الحكم عليه بأنه كافر مخلد في نار جهنم. في الوقت نفسه يقولون إذا رأيناه أظهر بدعة زجر ومنع وحذر من تلك البدعة، يعني إن كان من أهل الخير، من كان من أهل الاستقامة والسنة بين له ذلك، وبإذن الله جل وعلا يرجع عن ماذا؟ عن بدعته. إن لم يرجع وكابر واستكبر عن الرجوع بعد ظهور أمره، ها هنا يحذر منه. واضح يا جماعة؟ احذروا من فلان فقد ابتدع بدعة في الدين، احذروا من بدعته وإن كان كبيرا. بعد إقامة الحجة وبيان المحجة وظهور الأمر له واستمراره على ذلك عنادا، ها هنا يكون مقام ماذا؟ التبيين والنصيحة لدين الله رب العالمين. واضح جماعة أم لا؟ وإن كان من أهل الأهواء، الرجل من أهل الأهواء، لكن فعل أمر معين بماذا؟ باجتهاده. فكذلك يحذر أهل الإسلام، يحذر أهل الإسلام من هذا المبتدع، وينهى عن مجالسته، وينأى خشية أن يوقع مجالسيه في بدعته. وإن كان هذا الرجل فيما بينه وبين الله قد يكون مغفور الذنب، فيما بينه وبين من؟ وبين الله. لكن الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا على أهل الإسلام أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر، وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. ومن أعظم الأمر بالمعروف الأمر بالدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم النهي عن المنكر النهي عن الشرك ووسائله والكفر ووسائله والبدعة ووسائلها والمعاصي بشتى أنواعها ووسائلها. واضح جماعة أم لا؟ فإذا يحذر منه ومن مجالسته، وإن كان رأسا في البدعة فلم يرجع عن بدعته التي فيها شناعة وفيها طعن في الدين إلا بقتله، إن كان رأسا من رؤوس أهل البدع فالحاكم إن رأى ذلك إن رأى أن يقتله يقتله ويكون حكمه حكم المفسدين في الأرض، لأن الإفساد إما أن يكون إفسادا لأرواح الناس وأموالهم وأبدانهم، وإما أن يكون إفسادا لدينهم وهو أعظم. إفساد الدين أعظم من إفساد الأموال أو من إفساد الأبدان. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا يرجع فيه إلى الحاكم، إن رأى أن ذلك المبتدع لا يزجر ولا يردع إلا بقتله فيرجع إلى العلماء ويستفتيهم ويستشيرهم، فإن أفتوه بذلك فإن له أن يفعل ذلك قطعا لمادة الشر التي عند ذلك المبتدع، كما أفتى العلماء رحمهم الله تعالى بقاتل الجعد ابن درهم وقاتل الجهم ابن صفوان، وكذلك أفتوا بقتل جماعة منهم بشر المريسي وجماعة كذلك في أزمان متأخرة في أزمان متأخرة كالحلاج ونحوه ممن أظهروا الكفر وأظهروا الزندقة في دين الله رب العالمين. فالأمر لا إفراط ولا تفريط، وسط، لا نقول كما يقول أصحاب الموازنات في هذه الأيام. تعرفون الحزبيين في هذه الأيام من سرورية قطبية ونحوهم عندهم شيء يسمونه موازنات، موازنة حسنات وسيئات. إذا جاء الإنسان أظهر من البدع ما أظهر يقولون يا جماعة نصحح الأخطاء ولا نهدم الأشخاص، وننظر إلى هذا الإنسان فإن من العدل والميزان أن ننظر ما عنده من الحسنات فلا نهملها. نعم نذكر ما عنده من السيئات والبدع، لكن نذكر معها ما عنده من الحسنات من باب العدل والميزان. يعني نقول مثلا فلان من الناس عنده قول القول بخلق القرآن ولكنه يا جماعة يصلي، من أصحاب الصفوف الأول، ويا جماعة الرجل يقول بأقوال ظاهرها القول بالحلول والاتحاد، نقول يا جماعة ولكنه من أهل الصيام. وكذلك رجل يقول ويطعن في أنبياء الله كموسى عليه السلام ونحوه ولكنه يا جماعة قوال بالحق صداع بالحق وما شابه ذلك، كما يقول هؤلاء السرورية في من؟ في سيد قطب، في سيد قطب يقول لا نهدم الرجل ولا نهدر، بل نذكر حسناته وماذا؟ وسيئاته، ووالله إنهم كاذبون في ذلك. نتحدى واحد من السروريين يأتي بكتاب أو بكلام قليل أو كثير يذكر فيه سيئات سيد قطب، ما هناك سيئات، ما هناك إلا ماذا؟ إلا حسنات، ولكن يقولون نذكر حسنات وسيئات وما شابه ذلك من أجل التخفيف ما عند الرجل من الشر. فالحاصل أن أهل السنة والجماعة وسط بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي، لا يحكمون بحكم لم يحكم به الله جل وعلا على أحد من تكفير أو تفسيق أو تبديع، فيكونون بذلك متقولين على الله، وفي الوقت نفسه إذا جاء الحكم من الله جل وعلا حكموا به حكما عاما، ثم إذا وقع المعين في ذلك الحكم الذي يستحق صاحبه أن يكون كافرا أو فاسقا أو مبتدعا، فإنهم لا يقدمون على الحكم على المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإن استوفى ذلك، استوفت الشروط وانتفت الموانع، ففي هذه الحالة للمجتهد من أهل الإسلام وأهل العلم أن يحكم على المعين بأنه كافر خارج من هذه الملة. إذن هذا الباب ليس بابا واسعا، بل هو باب ماذا؟ كما يقال مضيق ومداره على الكتاب والسنة، مداره على الكتاب والسنة، ولا يتكلم فيه كل أحد، بل يتكلم فيه أهل الرسوخ في الدين ممن يقول القول ويتكلم بالكلمة، وقد أعد لها عند الله جل وعلا جوابا، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا.
طيب، بمعنى أنه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع واستتيب على قوله وأصر، يدل على ماذا؟ على أن بقي في قلبه إيمان؟ لا والله، ما بقي في قلبه إلا إيش؟ إلا الكفر، وإن زعم أنه مؤمن، وإن زعم أنه مؤمن. وقد مثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ببعض العمليات، بعض العبادات العملية، وهي الصلاة. قال: في رجل إذا استتيب، يعني تارك للصلاة، فاستتيب عند الحاكم إما أن تصلي وإما أن نضرب عنقك، فيقول بلسانه: أنا لا أجحد الصلاة ولن أصلي، سنضرب عنقك. وحان وقت الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة حتى حان وقت ضرب عنقه ويعرض على السيف، ويقال له: إما أن تصلي وإما أن نضرب عنقه، يقول: ما أصلي. يقول: هذا خير مثال على أن ليس في قلبه شيء من الإيمان، إذ لو كان في قلبه شيء من الإيمان هل يمتنع؟ ما سيمتنع، بل سيسجد ويركع لله رب العالمين، ويحمد الله جل وعلا أن وفقه للصلاة في حياته، وأنه يلاقي ربه جل وعلا وهو ماذا؟ وهو مؤمن. فامتناعه يدل على أنه كافر بالباطن، وإن زعم بلسانه أنه مسلم. تفضل.
قال رحمه الله: وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الطرفين.
طيب، يعني وهذا يظهر لنا هذه المسألة، أنه إذا كان كافرا في الباطن، ويقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كحال من؟ كحال المنافقين الذين قال الله جل وعلا أخبر عنهم، عن المنافقين أنهم يقولون ماذا؟ إذا لقوا الرسول ولقوا أهل الإيمان وشهدوا بماذا؟ شهدوا بأنهم مسلمون، قال الله جل وعلا: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم يزعمون بأنهم آمنوا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو حال من؟ هو حال المنافقين، إذا لقوا أهل الإيمان قالوا آمنا بإيش؟ بألسنتهم أم بقلوبهم؟ بألسنتهم، أما قلوبهم مكذبة لما قالتها ماذا؟ ألسنتهم. لذا سمي هؤلاء بأنهم من أهل النفاق، منافقون، لأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. والناس كما ذكر رحمه الله تعالى، وهذا كلام مقتبس من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، ثلاثة أقسام أو ثلاثة أصناف: كافر محض، ومؤمن محض، ومؤمن في الظاهر، كافر في الباطن، وهم المنافقون. وبعضهم يزيد كذلك قسما رابعا، وهم من كان يبطن الإيمان وإن أقر به فيما بينه وبين نفسه، ولكنه لم يستطع إظهار ما عنده من الإيمان خوفا على نفسه، كالنجاشي ومرأة فرعون ومن كان على شاكلتهم. فهؤلاء من أهل الإيمان. إذن كما ذكر الأمر في هذا وسط، لا إفراط ولا تفريط. تفضل.
قال رحمه الله: وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين.
طيب، وهذا تنبيه مهم، وهو أن يقول وهنا يظهر غلط الطرفين، أي المرجئة والوعيدية. فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن، أي أن القول مبتدع حقيقة، يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين. يعني مثلا على سبيل المثال، من وقع في شيء من أقوال الجهمية، هل كل من وقع في شيء من أقوال الجهمية يكون كافرا؟ كل أعيان الجهمية كفار؟ الجواب ماذا؟ لا. وإن كان القول ماذا؟ قول كفرا. من قال بأن القرآن مخلوق فهو إيش؟ فهو كافر. بعض الناس يرحمك الله قد يقول هذه المقالة بسبب البيئة التي عاشها، ويظنه أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه المقالة، جاهل، وهو يحب الله ورسوله ويعتقد أن هذا دينا، يتعبد بالقرآن، يصلي فيه إلى غير ذلك، لكن بسبب النشأة التي نشأها والعلماء الذين تلقى عنهم ذلك الدين ما علم من الدين إلا هذا. فمثل هؤلاء لا يستطاع أن يحكم عليهم بالكفر، ولا في الوقت نفسه يحكم عليهم بالسلامة، بل يقال بأنهم بسبب ما عندهم من الأقوال الباطلة فهم في المعنى والظاهر أنهم يلحقون بمن؟ يلحقون بمن انتسبوا إليه. فيقال من كان من منتسب للجهمية فهو إيش؟ جهمي. واضح؟ ما نقول فلان، ما نستطيع أن نقول جهمي. زيد، ما نقول نستطيع أنه جهمي. نقول كل الجهمية، كل منتسب للجهمية فهو إيش؟ جهمي. وكل عالم بعقيدة الجهمية ومعتقد لها فإنه ماذا؟ كافر ظاهرا وباطنا. واضح يا جماعة؟ عالم بها بعقائدهم ومعتقد لتلك العقائد يلحق بماذا؟ بالرؤوس من أولئك. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن.
طيب، الحديث واضح. الرجل يشرب الخمر، عند الخوارج والمعتزلة من أهل الوعيد هل يكون مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا. عند الخوارج يكون ماذا؟ كافرا. وعند المعتزلة يكون في منزلة بين منزلتين. واضح يا جماعة؟ ويستحق اللعن عينا عندهم. لكن انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حكم على هذا الرجل، بماذا حكم عليه؟ قال حينما سمع رجلا يلعنه قال ماذا؟ قال: لا تلعنه، نهي، لا تلعنه، فوالله ما علمت. وما ها هنا على أحسن الأقوال في المسألة أنها زائدة، أي فوالله لا تلعنه، علمت أنه يحب الله ورسوله. واضح جماعة أم لا؟ فما ها هنا زائدة أتي بها للتوكيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد المعنى أن الرجل مؤمن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله. إذن قد يكون إنسانا ممن يشرب الخمر أو يفعل بعض المحرمات والمعاصي، ولكن عنده من الإيمان الكبير ما يكون سببا لغفران ذنبه. واضح جماعة؟ فبهذا الاعتبار لا نخرجه عن مسمى الإيمان فنقول بأنه ليس بمؤمن أو بأنه كافر. وفي الوقت نفسه هل لا نعاقبه لأننا نقول بأنه قد يكون عندهم الإيمان وما شابه ذلك؟ الجواب لا، يستحق العقوبة التي يستحقها، التي جعلها الشرع له عقوبة، السكران له عقوبة، الزاني له عقوبة، القاتل له عقوبة، عقوبات شرعية. وفي الوقت نفسه لا نحكم عليه بأنه كافر لأنه قد يكون عندهم الإيمان ما يكفر الله جل، لا نقول بأنه من أهل النار لأنه قد يكون عندهم من الأعمال أو الإيمان ما يكفر الله جل وعلا به من سيئاته. وحسبك بذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عامر بن العاص عند أحمد وغيره في حديث صاحب البطاقة لا إله إلا الله، حسب هذا العاصي أنه يأتي يوم القيامة بلا إله إلا الله، قد نطقها بلسانه وأقر بها قلبه مخلصا لله رب العالمين، معظما مجلا لله رب العالمين. واضح جماعة؟ فهذه الحسنة كما قيل تجعله تحت مشيئة الله رب العالمين، حسنة التوحيد تجعله تحت مشيئة الله رب العالمين، إن شاء أن يغفر له فيدخله الجنة مباشرة على ما عليه من على ما كان عليه من العمل، وإن شاء أن يعذبه بحسب ذنبه ثم مآله إلى الجنة. فإذا الأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا نقول كما قالت المرجئة ليس مع الإيمان ذنب افعل ما شئت إيمانك كإيمان جبريل، ولا نقول كما تقول الوعيدية ليس مع الإيمان ذنب. واضح يا جماعة؟ ليس مع الذنب إيمان، بمعنى أنه يكون بالذنب ليس بمؤمن. ثم تقول الخوارج بأنه كافر وتقول المعتزلة بأنه بمنزلة بين منزلتين. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة من وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض المقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج.
طيب، يعني أن المقالات كما ذكر قد توجد في بعض أئمة الدين، وكم نقرأ في تراجم رواة البخاري أو رواة مسلم أو أهل السنن من يقال بأنه قدري، بأنه كان خارجيا، بأن فيه بدعة الإرجاء، فيه بدعة القدر وما شابه ذلك من البدع. ولكن هل خرج هؤلاء عن مسمى الإيمان ولم يكونوا مؤمنين؟ الجواب لا، وإنما وقعوا فيه فيما نحسبهم جملة وقعوا فيه عن اجتهاد وتأويل، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدع بل بفرع منها.
طيب، وهذا تنبيه جيد ها هنا، وهو أنه ما وجد في كلام الأئمة رحمهم الله بأن فلان فيه إرجاء، فيه قدر، وقع في كذا، هذا ليس معناه أن ذلك الإمام جهمي محض أو قدري محض أو مرجئي محض أو ما شابه ذلك، وإنما وقع في شيء من مقالاتهم. واضح يا جماعة؟ وقع في شيء من مقالاتهم، هذا هو الأغلب الأكثر في كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. فلهذا يقول رحمه الله: ولكن الأئمة في العلم والدين، في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، أي بجزء من جزئيات تلك البدعة، لو أنصف المنصف فيها لما أطلق عليهم بأنه ماذا؟ بأنهم مرجئة ولا قدرية ولا شيء من ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير.
بمعنى ولهذا ادعى ونسب أهل هذه الأهواء مثلا جهمية قدرية جبرية لطوائف من السلف المشاهير، أي ادعوا بأن هؤلاء الأئمة يقولون بمقالاتهم. واضح يا جماعة؟ زعموا بأن الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا بتلك المقالات الفاسدة من بدعهم، والحقيقة بأن الأئمة رحمهم الله تعالى براء من ذلك، وإن وقعوا في شيء من ذلك فوقعوا فيها كما يقال زلت أقدامهم في شيء من تلك البدع، لا أنهم أخذوا بجملة تلك البدعة واعتنقوها جملة وتفصيلا. واضح هذا يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا.
وإلا لو اعتنق إنسان بدعة أصلا ورأسا فهل يصح في هذا الإنسان أن يقال بأنه من أهل العلم والدين؟ لا، لا يقال من كان هذا حاله وهذا شأنه بأنه من أهل العلم والدين. واضح جماعة؟ يعني رجل مثلا جهمي محض يقال من أهل العلم والدين، أو رجل قدري محض، وهكذا قول جبري محض يقال بأنه من أهل العلم والدين؟ لا. واضح يا جماعة؟ إن كان عنده علم فليس عنده دين، دينه مطعون فيه، دين مطعون فيه بماذا؟ بتلك البدعة التي قد قامت به وقام بها. تفضل.
قال رحمه الله: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح
تكفير بعضهم،
فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون.
طيب، يقول: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، وهذا الغالب في من؟ في الوعيدية، كما ذكر أن 10 من الخوارج لو اجتمعوا في غرفة لخرج كل واحد منهم يكفر الآخر، وهم من فرقة واحدة. فالحاصل أن الغالب في أهل الأهواء أنهم يرون التبديع ثم التكفير، يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وصان الله جل وعلا أهل السنة والجماعة وعصمهم من ذلك، لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة في أقوالهم وأحكامهم بفضل الله رب العالمين. لذا قال: ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، أي لا يكفرون من لا يستحق التكفير، وإلا من استحق التكفير فإنه ماذا؟ فإنهم يكفرون. إذن نقيد هذا: ولا يكفرون من لا يستحق التكفير. واضح جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه
وسلم: طيب، والصحيح أن هذا الحديث لا يصح.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم: تنتاني في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ونظائر ذلك كثيرة.
طيب،
والجواب
يعني شاهد من هذا أن الشرع جاء في نصوص الكتاب والسنة إطلاق الكفر على بعض الذنوب، إطلاق الكفر على بعض الذنوب، فعلى ماذا يحمل ذلك الإطلاق للكفر في تلك النصوص، وعلى ماذا يخرج، وما الدليل على ذلك التخريج؟ تفضل.
قال رحمه الله: والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج: إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام.
طيب، يقول رحمه الله: والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. وقوله الكبيرة أي التي لا تصل بصاحبها إلى ماذا؟ إلى الكفر. بمعنى الكبيرة أي جملة الذنوب من الكبائر، كشرب الخمر، السرقة، والزنا، والربا، وما شابه ذلك، لا يكون صاحبها أو مرتكبها لا يكون كافرا كفرا أكبر يخرج صاحبها به من أهل الإيمان، ويصير من أهل الكفر والطغيان، بل الحق بأنه لا يكون كافرا كفرا أكبر. لذا رتب الشرع على من فعل شيئا من هذه المعاصي رتب عليه الحدود، والحدود كما جاءت النصوص كفارات، الحدود كما جاءت النصوص ماذا؟ كفارات. فمن شرب الخمر يجلد، من قذف مسلما يجلد، من قتل نفسا بغير حق من أهل الإيمان يقتل، أو الدية أو العفو أو ما شابه ذلك. إذن جاءت الحدود الشرعية تبين لنا أن من فعل شيئا من هذه المعاصي والكبائر لا يكون ماذا؟ لا يكون كافرا، إذ لو كان كافرا لما جعل الشرع مثلا في القاتل إما أن يقتل أولياء المقتول ذلك القاتل، وإما أن يأخذ منه الدية ويترك، وإما أن يعفو عنه ويترك، إذ لو كان مرتدا بذلك الفعل وتلك المعصية لكان واجبا ماذا؟ أن يقتل ردة بعد الاستتابة. واضح جماعة أم لا؟ والشرع لم يرتب ذلك لا من قريب ولا من بعيد. كذلك قول في شارب الخمر، كذلك قول في السرقة تقطع يده وينطلق، وكذلك غيرها من المعاصي. فإذا هذه من الأدلة على أن هذه الذنوب ليست من الكفر الذي يكون بها صاحبها كافرا خارجا عن ملة الإسلام، وهذا كما ترون بإجماع السلف لا خلاف بينهم في هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين، كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد.
طيب، وهذا كذلك يدلنا على ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فإنهم كذلك متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة. طيب، قولوا كما قالت المعتزلة قد يكون على الأخير. واضح يا جماعة؟ وإلا فإن المعتزلة لا يقولون بأنه يخرج من الإيمان والإسلام ويدخل في الكفر. واضح يا جماعة أم لا؟ بل يقولون بأنه يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، بل يكون في منزلة بين منزلتين. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ واضح يا إخوان؟ طيب، إذن قوله رحمه الله متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة. قوله كما قالت المعتزلة عاد على إيش؟ على الفقرة الأخيرة فحسب، ولا يستحق الخلود مع الكافرين. واضح يا إخوان أم لا؟ فالمعتزلة لا يقولون بأنه كافر. من الذي يقولون بأنه كافر؟ الخوارج. تمام، لو قال كما قالت الخوارج في الأول ولا يدخل في الكفر كما قالت الخوارج ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة لكان حسنا. واضح يا جماعة؟ أو يقول كما قالت الوعيدية يكون حسنا. قال فإن قولهم باطل إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى، والاستدلال في هذه الأدلة واضح جلي لا يحتاج إلى مزيد. تفضل.
قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. أخرجه في الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة ولو حسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، دل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه.
طيب، فدل على أن ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. إن الحسنات يذهبن السيئات، والآية كما يعني جاءت في سبب نزولها في رجل أنه قال يا رسول الله، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه قرف ذنبا وأنه قبل امرأة في حائط، وذكر الحديث، فقال فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: وأقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لا، الآية الأخرى قال الله جل وعلا، يعني ذكر الآية وفيها قول الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فدل على أنه وقع في السيئة فكفرت تلك السيئة ما هو الحسنات. واضح. وكما جاء في الأثر الذي يحسنه بعض أهل العلم: واتبع السيئة الحسنة تمحها. واضح جماعة؟ وإن لم يصح لكن معناه صحيح. فضل.
قال رحمه الله: والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المترتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى.
وهذا ينفعنا في مسألة ماذا؟ يعني كما يقال قوة النظر والاستدلال. يعني ننظر في أدلة الخوارج ترد على المرجئة. واضح يا جماعة؟ وعندهم في ذلك الرد حق وباطل. وننظر في أدلة المرجئة ترد على ماذا؟ على الخوارج، وفي ردهم حق وماذا؟ وباطل. فنأخذ ما عند الطائفتين من الحق ونرد ما عند كل طائفة من ماذا؟ من الباطل. وكما مر معنا مرارا أن الحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، كالجبل أو كالوادي بين جبلين، كالوادي بين جبلين. وقوله رحمه الله والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، أي أنهم يقولون بأن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، واضح؟ قال لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم ماذا؟ لفظي فقط، الصواب معنوي. في الدنيا الخلاف بينهم معنوي، وفي الأخرى الخلاف بينهم لفظي. واضح جماعة أم لا؟ الفرق بين الخوارج والمعتزلة، الخلاف بين الخوارج والمعتزلة في الدنيا معنوي وفي الأخرى لفظي. في الأخرى لفظي لماذا؟ لأن الكل يقولون بأن صاحب الكبيرة خالدا، يقولون بأنه خالد مخلد في نار جهنم. واضح جماعة أم لا؟ طيب، باعتبار الدنيا الخلاف بينهم لفظي أو معنوي؟ الجواب خلاف بينهم لفظي معنوي. لماذا؟ لأن الخوارج يقولون بأنه كافر، واضح جماعة؟ وأما المعتزلة فيقول ليس بكافر. الخوارج يقولون بأنه حلال الدم والمال والعرض، والمعتزلة لا يقولون بذلك، يقولون بل يعامل معاملة أهل الإسلام، واضح يا جماعة؟ باعتبار أنه نكاحه على ما هو عليه، وإذا مات ورث، وإذا كذلك يعني إذا مات سلي عليه، إلى غير ذلك من أحكام أهل الإسلام، لكن يسلبون عنه اسم إيش؟ الإيمان. لذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى اتفقت الخوارج والمعتزلة في أمرين واختلفت في أمرين، واضح يا جماعة؟ اتفقت الخوارج والمعتزلة في أمرين واختلفت في أمرين. اتفقت في ماذا؟ اتفقت في أنه ليس بمؤمن، واضح؟ وأنه خالد مخلد في نار جهنم، هذان أمران. واختلفوا في أمرين، الأمر الأول أنه ليس، المعتزلة قالوا الخوارج قالوا بأنه كافر، والمعتزلة قالوا ليس بكافر بل بمنزلة بين منزلتين. الأمر الثاني بأن الخوارج قالوا بأنه حلال الدم والعرض والمال، والمعتزلة قالوا ليس بحلال الدم ولا العرض ولا المال. واضح جماعة أم لا؟ إذن الخلاف بينهم في الدنيا معنوي أو لفظي؟ معنوي، واضح. والخلاف بينهم في الآخرة إيش؟ لفظي. فإذا قوله رحمه الله فالخلاف بينهم لفظي، أي بهذا الاعتبار، باعتبار حكم الآخرة. أما حكم الدنيا فالخلاف بينهم معنوي، ننتبه لهذا الأمر، الخلاف بينهم في الدنيا ماذا؟ معنوي. أما الخلاف بينهم في الآخرة فلفظي. قال وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب، على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، أي أن أهل السنة والجماعة يقولون بأنه يستحق، من فعل كذا مثلا شارب الخمر متوعد بعذاب الله، الزاني متوعد بعذاب الله، السارق متوعد بعذاب الله، لكن هل نقول بأنه لابد أن يعذب؟ الجواب لا، نقول بأنه تحت مشيئة الله رب العالمين، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك، فكل ذنب دون شرك فهو داخل في هذا العموم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية لها مفهوم ومنطوق. فقول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، منطوقها أن الله جل وعلا يغفر لمن يشاء، ومفهومها أنه يعذب من يشاء، واضح يا جماعة أم لا؟ إذن أهل الذنوب والمعاصي من لم يتب من ذنبه فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قال رحمه الله: كما وردت به النصلة كما يقول المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا كذلك باطل من أقوال المرجئة. المرجئة كما تقدم لا يضر مع الإيمان ذنب، الإيمان كتلة واحدة لا يضر معه الذنب، كأن شيء يأتي على زجاجة يأتي فيها ولا يصل إلى ماذا؟ إلى ما في الزجاجة. واضح جماعة عملة؟ والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، الذنب يؤثر في الإيمان، يؤثر في الإيمان وينقص الإيمان، بل قد يضعفه ويضعفه ويضعفه حتى ما يبقى في القلب إلا مثقال ذرة من إيمان. واضح جماعة عملة؟ وأما أن نقول بأنه يكفر فلا، واضح هذا جماعة؟ فنفرق بين هذا وذاك، لا نقول بأنه لا يضر مع الإيمان كفر، ولا نقول كذلك كذلك كما تقول وعيدية بأنه لا ينفع عمل أو لا ينفع إيمان مع معصية. واضح جماعة؟ والحق وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، وسيأتي مزيد بيان بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.